بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال رحمه الله: باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ترتيب جيد وصناعة من صناعات الإمام البخاري، إذ جعل كتاب الطب عقب كتاب المرضى استنادا إلى حديث عباد الله تداووا، واستعمال الطب هو التداوي، والمريض شأنه يلتمس الطبيب ويلتمس الدواء. قال الحافظ رحمه الله: والطب بكسر المهملة، وحكى ابن السيد تثليثها، والطبيب هو الحاذق بالطب، ويقال له أيضا طب ومستطب، وامرأة طب، واستطب استوصفه أي طلب الوصف طبي. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي وللتداوي وللداء أيضا، فهو من الأضداد. الطب يقال يطلق على المداوي والطبيب، ويطلق على المتداوي أو على التداوي، ويطلق على الدواء طب، كلها طب. ويقال أيضا للرفق طب، لأنه الرفق فيه طب، نوع مما يستفيد منه الإنسان. وربما أطلقوها على السحر طب مطبوب، قالوا ما له؟ قالوا مطبوب أي مسحور. ويقال للشهوة ولطريق ترى في شعاع الشمس، وللحذق بالشيء، والطبيب الحاذق في كل شيء، وخص به المعالج عرفا. والجمع في القلة أطبة، وفي الكثرة أطباء. والطب نوعان: طب جسد وهو المراد هنا، وطب قلب، ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. أما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة. طب الجسد غالبه إلى التجربة. ثم هو نوعان: طب الأجساد نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر، بل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدفع الجوع. الجوع يعني مفطور الإنسان على معالجته، والحيوان على معالجته، هذه أشياء فطرية لعلاج هذا الألم، ألم الجوع. والعطش دفع الجوع والعطش، ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال، اعتدال الصحة، وهو إما إلى حرارة أو برودة. هذا الذي يخرج الإنسان الاعتدال ينقسم إلى قسمين: إما إلى حرارة أو برودة، وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة، أو إلى ما يتركب منهما، وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده، ما يقاوم الواحد منهما بضده. فالمبرود يلتحف، والمحرور يتبرد. المبرود يستعمل المدفئات، الأشياء أو المشروبات والمأكولات المدفئة، والمحرور يستعمل المبردات والماء البارد وما كان من المشروبات التي تبرد الجسم. تعالج الأمور بأضدادها. والمقلق استعمل المهدئات، والضعيف الفاتر الخامل استعمل النشطات، وما جاوز حده عاد إلى ضده. ويذكرون أصولا وقواعد في الطب، أنه لا ينبغي أن يتجاوز في الطب الأدنى إلى الأعلى. عند فحول الأطباء يبدعون بالأدنى والتدرج فيه إن كان يمكن التدرج فيه، ولا إلى المركب، يعني يتركون المفرد ثم إلى المركب إلا إن لم يفد المفرد. رفقا بالبدن، فإن البدن إذا تعود على الأشياء الثقيلة والمركبات ربما ما تنفع فيه ويتضرر القلب من ذلك والكلية. ثم قد ذكر الحافظ رحمه الله أن الطب نوعان، طب قلب وطب بدن. والأصل في طب البدن أنه طب القلب أنه نافع للبدن ولا عكس. قد يقال أيضا طب البدن قد يؤثر على القلب من سوء الحفظ ومن سوء الذاكرة ومن سوء ما كان من ذلك، لكن إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو الأساس. المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف، والمقصود بالقوة هنا الإيمانية، وكل منهما عائد على صاحبه، إلا أن الأصل القلب في الإنسان. والطريق إلى معرفته، وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده يقاوم، والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرها. دفع المرض قد يكون البدن فيه مقاومة، مناعة، إما مناعة من الدخول، دخول المرض وهجوم المرض. الجسم عنده مناعة، المرض هذا ما يهجم عليه ما يضره. طيب، وهذا إذا كان الخارج أيسر، لكن إذا كان من الداخل بعد دخوله دفعه قد يكون فيه صعوبة. دفع العدو إذا دخل داخل القرية وداخل البلد فيه صعوبة، لكن الخارج قد يكون أمكن وأسهل، وهكذا البدن. ويذكرون أن من أسباب قوة مناعة البدن وعدم تراخيه يعني عدم استعمال العقاقير هذه التي تضعف مناعته، فإذا أكثر استعمالها حطمت المناعة، فكل شيء يهجم من الأمراض قد يتضرر بعد تقدير الله البدن ويتقبله. ولهذا الذين يضربون لهم كيماويا ويضربون لهم ضادات حيوية يمنعون الزوار عنهم، أدنى شيء من الزكام أو من العدوى تنتقل إليه بعد تقدير الله، ما عنده مناعة جسمه. لكن الإنسان الصحيح السليم المعافى الذي عنده مناعة قوية ربما يتعطس عنده هذا وتأتي أشياء أمراض ما تنظر بإذن الله. الجسم عنده مقاومة ومناعة يدفعها، وإن حصل هجوم عليه وحصل منه دخول قد يدافع من الداخل. قالوا الجسم إذا دخل فيه العقاقير هذه بلدته، صير بليد، فبدلا من أن يكون عنده مقاومة ذاتية بعد تقدير الله سبحانه وتعالى يدفع هذا المرض من نفسه، إذا جاء العقاقير والمسكنات يقول خل لكم شأنكم، دافعوا أنتم، أنا تعبت خلوني أستريح. يعني لسان حاله أنه يتبلد، يحصل له كسل، لكنه إذا ترك الجسم ومقاومته بال يعني ماذا بال يعني بالغذاء كالعسل كالأغذية يأخذ مناعة ويدفع المرض. وعلى سبيل المثال من الناس من يركبون له كبدا مثلا صناعيا أو كلية صناعية أو شيء من ذلك، الجسم يقوم يقاومها ما يريدها، ينفيها، هذا يعني عضو غريب عليه يريد يخرجه، يتلفه يخمده. فكيف يفعل الأطباء؟ يفعلون أشياء مضعفة للمناعة فيعيش ذلك الذي عنده في مناعة تمشي حاله كذا، ودون قوة ومناعة كذا، بحيث لو قوية المناعة أتلفت هذا العضو الداخلي وكان أحد الإخوان ممن ركب قلبا صناعيا يمكث عليه 3 سنين يعيش. أنا يعني متعب لكن يعيش، مناعة ضعيفة لكن يعيش، يعطونه حبوب تضعف المناعة. فيوم من الأيام اشتهى العسل، أكل عسل أكل عسل حتى شبع، الجسم أخذ مناعة، ضرب القلب فمات، سعفه المستشفى مات، ضربت المناعة ضرب القلب ذاك الغريب، تقوى على ذلك البدن العضو الغريب فمات، حصلت مقاومة قوية، مات ذلك الشخص. بعد تقدير الله الشاهد أن الجسم فيه مناعة من الداخل، إنما يضربه الإنسان بكثر، كل ما استعمل شيء أخذ 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 حتى تتبلد المناعة وتضعف. لهذا صار في هذه الأزمان كثير من المسكنات الشديدة ومن المضادات الحيوية يمنعونها طبيا إلا بوصفة طبية، الصيدليات ما تبيعها. أما عندنا غرف لك بالزنبيل، عندنا ما عندنا، ذهب غرف لك وكل. قال رحمه الله: والطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر البدن جمعه أو عكسه، تفريق ما يضر البدن إذا اجتمع في البدن، أو جمع ما إذا لو تفرق في البدن ما يقع هذا البدن حاجته فيجمعه أو عكسه، وفي تنقيص ما يضر البدن زيادته. مثلا عنده دم زائد لو اشتد عليه وتميغ عليه اتعبه، يذهبون يقول له إما تعمل فصدا أو حجامة تنقص من هذا الدم الزائد تستريح، ينقص ويستريح إن شاء الله. أو كذلك أيضا زيادة وعكسه، زيادة ما نقص، عنده هبوط، عنده مثلا نقصان دم، إما حصل له مثلا نزيف أو حصل له فقر دم بسوء تغذية، زود الدم، الدم عندك ناقص، فيحتاج إلى أشياء تزود الدم. ويذكرون من مزودات الدم يعني الكبد، هذا كبد كما فهي دم، هي كما في الحديث حلتنا دمان وميتتان، وهي دم، تعتبر دم، الطحال والكبد عبارة عن دم، دم جاهز. وهكذا أيضا الشمندر، وهكذا الكرز، وهكذا أيضا ذاك البري الذي هو في هكذا البري، نعم التوت، التوت البري، وسائر الفواكه والأغذية، نعم تزود الدم شتى أنواعها، تزوده ربما بما لا يحتاج إلى قرب إذا كان يمكنه ذلك. وبعضهم لا يزيد معه الدم إلا بإسعاف قوة، يعني بحيث قرب تبديل دم عكسه. وهكذا حالة الحياة، الجالس الراكد يقول امشي، أنت تحتاج تمشي، أنت ركض جسمك والعصب جامد، وعندي علم في ظهري، علم في رجلي، أنا قالوا امشي، أنت تحتاج تحرك. وفعلا علاجه المشي، والمشي مجمع عليه. الآخر يجدونه مرهقا متعبا، يشتغل فيه من أول النهار إلى آخره مع سوء التغذية، قالوا ريح، لازم تأخذ راحة، أشياء بأضدادها. واحد يعني كثير النوم ربما يتعب وربما يشكو من كذا، أنت تحتاج أن تنشط وتجعل لك، يعطونها أشياء تقلل من النوم. وآخر عنده قلق وما ينام، يعطونه مهدئات يأخذ راحته في النوم. السمين الثقيل قالوا خفف من السمنة، كن معتدل، هذا حالة لا بد يكون معتدلا، هذه السمنة أثقلتك، سبب الثقل والوجع في المفاصل وثقلت على جسمك، وسبب كذلك النقرص، وسبب الصداع، وسبب آلام الظهر والمفاصل، وسبب التخمة، وسبب طيب ربما عمل له تدابير لتخفيف السمنة. والنحيف الهزيل الضعيف يعطونه مقويات حتى ينشط ويمشي، حتى يقوى قليلا يقوى ينشط. هذا نموذج عن ما يتعلق بالأمور تعالج بأضدادها عند الأطباء. ومدار ذلك، مدار الطب على أشياء 3، أصول الطب 3 أشياء ذكرها ابن القيم، وهو وأخذها والله أعلم عنه واستفاد منه أو من غيره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع: حفظ الصحة، حفظ الصحة، المحافظة على الصحة، والاحتماء، والحمية، والاستفراغ، 3 أشياء أصول الطب. فالمحافظة على الصحة مثلا بالبعد عن ما يضر البدن وما يضر الجسم من المأكولات والسموم والمحرمات التي تعود عليه بضرر على عقله على بدنه على صحته. الذي عنده سكر من حفظه للصحة أنه يذهب يأكل السكريات، إذا أكل السكر تضرر، ارتفع عنده وتضرر. ما يكون مثل ذلك الذي قيل له انتبه لا تأكل السكريات ولا كذا، قال الموت ما يأتي إلا كرة، ذهب يأكل من تلك المأكولات وعبى بطنه واسعفه المستشفيات، فعلا يعني يضره بعد تقدير الله، لأنه ما حافظ على صحته. وأيضا يدخل هذا في الحمية، ما احتمى أما يضره. ومن حفظ الصحة أيضا الأغذية الطيبة الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، استعمال الحلال صح محافظة على الصحة، فإنها فيها بركة على الجسم وعافية من الله. بعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه. لو قال أحد أنا أريد أحافظ صحة لكن لا أريد أن أكل اللحم ولا أكل الخبز ولا أكل الخضار ولا أكل الفواكه، أبغى صحتي أنت الآن ما عملت بالسبب، يريد صحة تنزل في زنبيل. والحمية عن المضرات كما مثلنا، مثلا صاحب السكر صاحب الضغط هذا بيأكل الملح ما احتمى، ربما تضرر من المالح فيتضرر. وهكذا أيضا صاحب الحساسية يروح يعبي بيض أو الموز، قل أنت عندك حساسية تجنب هذا. مرة من المرات بعض الأولاد عنده حساسية وأكل الجمبري، ورم وجهه، حصل له تورم حتى أسعفوه، قالوا لو تأخر لمات بسبب الحساسية، حصل له تورم في جسمه ووجهه. إيش نتيجة هذا لو تأخر؟ قالوا يموت لشدة الحساسية. فالحمية أصل والاستفراغ يحصل في الجسم، تخمة في المعدة، تخمة ثقل تراكمات، يحتاج أن يستفرغ، يستعمل مسهلات يستفرغ، لأن الأوبئة دخلت في البطن كثيرا، إذا حصلت دسومات كثير يحتاج أن يستفرغ مثلا تلك الدسومات بأشياء تزيل ذلك، الكوليسترول تلك الدسومات خفف منها، وإلا تراكمت عليه، كثر الدم في جسمه يحتاج أن يستفرغ بالحجامة بالفصد بسحب الدم، لكن من تعود سحب الدم ربما يتعود وما يرتاح إلا به، والحجامة كذلك إلا أنه قد يتركها استفراغ هذا. فإذا أصول الطب وأصول الصحة وأصول ثلاثة أشياء، الحمية والاستفراغ والمحافظة على الصحة، كما أن هذه أصول طب الأبدان هي أصول طب القلوب وأدوية القلوب. فالحمية المقصود بذلك المحافظة على الصحة بالأعمال الصالحة، فلا صحة للقلب إلا بالمداومة على طاعة الله عز وجل. إن حصل عنده ضعف في الطاعة حصل له فقر مدقع، كما يفتقر الدم ويفتقر البدن إذا ضعفت التغذية، كذلك يفتقر القلب ويفتقر ضعف الإيمان إذا ضعف في العمل الصالح. عنده ضعف سوء تغذية في القلب، يعني لا فرائض يقيمها يؤديها ولا نوافل ولا قراءة قرآن ولا إقامته، هذا يحصل له ضعف إيماني، هذا الضعف الإيماني هو فقر في الإيمان، ما حافظ على صحته، وربما أدى به ذلك الفقر إلى الإفلاس، إفلاس الإيماني فيرتد شدة الضعف ويزيع قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله يهدي القوم الفاسقين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان، ضعف إيمانه حتى تلاشى. وفي الحديث الآخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما أن الجسم يضعف ويقوى كذلك الإيمان يضعف ويقوى. فحافظ على صحة قلبك بالمحافظة على طاعة الله بفرائض ونوافل واجتناب محرمات ومكروهات وما كان من هذا، حفاظ على الصحة، هذا المداومة على الطاعة. ومن حديث ابن مسعود من أثره، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات خد، إيمانا لا يرتد لأن ما يتكهكر يقوى. وهكذا أيضا المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ويأتي أيضا إلى الحمية، غض بصرك عن المحرم، هذه حمية عن ضعف الإيمان وتلاشيه احتمي عن المحرم، كل الطيبات، اجتنب المحرمات، اجتنب الربا، اجتنب الرشوة، اجتنب الأكل البطال، الأكل الخبيث، المحرمات إذا احتميت عنها، والمكروهات هي أدراع عن الوصول إلى المحرمات وحواجز، هذا حمية جيدة إن شاء الله ما تتضرر في دينك، حمية. هذا استفراء، هب أنك اقترفت من تلك اللمم الذنوب، استغفر الله. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فأنت معرض لأن يكون عندك شيء من الأوبئة هذه المضرة لدينك، لقلبك، لكذا، استفرغ، اكثر من الاستغفار، اكثر من التوبة، اكثر من التحلل من المظالم من كان فيما بينه وبين الناس، تستفرغ من هذه الذنوب إن شاء الله فيما بينك وبين الله وبينك وبين خلقه. فهذه الثلاثة أصول: صحة الإيمان، صحة القلب، وصحة الأبدان. أصول صحة الأبدان والإيمان، صحة القلب، صحة الروح. والظاهر أنها مما اتفق عليها الأطباء، مما نقل الإجماع على هذه الثلاثة، ثلاثة الأصول، أنها هذه أصول الطب الظاهرة والباطنة سواء للبدن أو للقلب. قال: وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن، فالأول في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر، يعني الحفاظ على الصحة حتى إذا وقع فيه الصيام وأنت مسافر وترهق نفسك ربما ضعفت الصحة فأبيح الفطر إبقاء على الجسد. الشرع حرص على أن يبقى الجسد صحيحا لما يستفيد منه في طاعة الله. وكذلك قل أيضا إذا كان به جروح آلام لو أغسلها لتضرر، وبيح له التيمم، لو غسل هذا العضو لتضير حتى لا يتفاقم المرض ويشتد عليه فيتضرر، فأباح الله له التيمم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذا القول في المرض والثاني وهو الحمية في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله أو به عدم الرأس ففدية، استفراغ، ففدية، فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المتحقن في الرأس. وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: أيكما أطب؟ قال: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ قال: أنزل الله الداء الذي أنزل الدواء، أنزل الداء الذي أنزل الدواء. نعم. وقد جاء ما يؤيده الحديث الآتي هذا: وإن أمر الطب ما خدم فيه ما يتعلق بأدلته مثلا كما كثيرا، نعم جمعوا في أحاديث كذا، لكن نقول الإجماعات فيه ما رأينا موسوعة إجماع مثلا تخص الطب ولو جزء، إما أجمع هذه مسألة أجمع عليها في الطب وهذه وهي قليلة. وكذلك الإجماعات في المصطلح قليلة، ما صنف فيها كبير شيء. والإجماعات الأصولية ما فيها إلا نادرة نتف، وإجماعات التفسير فيها عدة يعني الآن لكن غير مستوعبة. غالب ما تجد كثيرا من الناس يعتنون بإجماعات الفقهية، لأن الإجماعات في العقيدة الآن بدأ من يصنف فيها أو صنف فيها بعضها وهي جيدة. بعد هذه المقدمة الرائعة من الحافظ رحمه الله، ساق البخاري رحمه الله أو ذكر ما يعني بعد في الباب حديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فإذا الداء أنزله الله والشفاء والدواء أنزله الله، وما دام الأمر كذلك فأعظم دواء هو الدعاء، لأن كل من عند الله ويفعل الله ما يشاء. السرطان، الأشياء، الأمراض المستعصية بقي لها دواء ما يعني ما تفوته لو أراد الله ذلك ولو قدره، لا يغادرها ذلك، لا يغادر أي سقم، هو الدعاء، ثقة بالله والتوكل عليه. فلا تشغل نفسك بالأدوية دون الدعاء، استعمل هذه الأدوية إن لزم الأمر إليها، لكن خذ معك أعظم دواء هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، ثقة به، اعتماد عليه، كثرة الدعاء، كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن، أدوية ناجعة مفيدة لا تغادر سقما إن شاء الله. وإذا مرضت فهو يشفين، إنما يشفي الله، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، مهما بذلت من سبب ولم يكن الله أراد ذلك ما يحصل شفاء. حتى وإن قالوا هذا الدواء علاج هذا الداء 100% ما ينفع إلا أن يريد الله ذلك. فاعتقاد أن الدواء هو الشفاء أو الرقية الرقية هي الشفاء شرك، إنما يشفي الله، وإنما هذه أسباب إذا أراد الله عز وجل بها الشفاء حصل، وإن لم يرد الله بها الشفاء لم يحصل. أن تبذل السبب والأمر لله سبحانه وتعالى. وأعظم سبب للشفاء هو الدعاء. وتقدم لنا في الباب الذي قبله باب جيد، باب من دعا برفع الوباء والحمى، أي أنه الأدعية نافعة، ويقول إذا كان كذلك قد يرتفع البلاء، فكره بعض الناس علمه مثلا الدعاء بذلك، وقال ربما يكون يذهب الأجل بسبب الدعاء، كلام كله تأويلات فاسدة مما نبهنا عليه بالأمس. ما عداه إلى حينه، إلى هنا بارك الله فيكم.